بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن التقوى هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله، إن من أعظم الحقوق التي أكدت عليها نصوص القرآن والسنة حقوق الجيران، ذلك أن حق الجار من الحقوق العظيمة التي اهتمت بها شريعة الإسلام. يقول الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. ففي هذه الآية أكد الله جل وعلا على حق الجار بغض النظر عن جنسه ودينه ولونه وشكله. ولذلك قال جل وعلا: والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. قال العلماء: الجيران ثلاثة، جار له ثلاثة حقوق، وهو الجار المسلم القريب، فله حق الإسلام وحق الجوار وحق القرابة، وجار مسلم بعيد وله حقان: حق الإسلام وحق الجوار، وجار غير مسلم له حق واحد ألا وهو حق الجوار. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. هذا الحديث العظيم يخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن جبريل يوصي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجار على الدوام والاستمرار، حتى ظن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجار سيدخل على خط الورثة. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالإحسان إلى الجيران. ومن جملة ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم أذية الجار، فقال عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من هو يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، يعني أذيته وضرره وغدراته، عافانا الله وإياكم. ولذلك من سعادة الإنسان في هذه الدنيا أن يوفق إلى جار صالح. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سعادة المرء في أربع، وذكر منها الجار الصالح. ومن شقاوة الإنسان في هذه الدنيا أن يبتلى بجار سيء. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه ذكر شقاوة المرء في هذه الدنيا، ومن جملة ما ذكره أن يبتلى بجار السوء، عافانا الله وإياكم. أيها المسلمون، حينما تأتي هذه النصوص لتؤكد على حق الجار تشير إلى عظمة هذه الشريعة الإسلامية وعلى كمالها، وأنها اهتمت بمثل هذه العلاقات التي سببها الجوار. ولذلك عائشة رضي الله عنها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم فتقول له: إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ يقول لها: إلى أقربهما إليك بابا. وفي هذا إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤكد على أهله في قضية الجوار، بل إن الصحابة رضي الله عنهم ذهبوا أبعد من ذلك حينما كانوا يعتنون بالجيران ويسألون عنهم ويتفقدون أحوالهم. فهذا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وقد ذبح أهله ذبيحة، فكان يقول: أطعمتم جارنا اليهودي، أطعمتم جارنا اليهودي، ويؤكد عليهم في هذا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذلك الجار له حق، سواء كان مسلما أو غير مسلم، سواء كان صالحا أم طالحا، سواء كان قريبا أم بعيدا، لا بد للمسلم أن يلتفت إلى جاره. ولذلك جاء في الأثر: كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول: يا رب سل هذا فيما أغلق بابه دوني ومنع عني فضله، سل هذا فيما أغلق بابه دوني ومنع عني فضله. والنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على قضية الجيران فيقول لأبي ذر: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، في إشارة إلى أن عرق الإحساس تجاه الجيران لا بد أن يكون نابضاً بالحياة، وعلى الإنسان أن يتعاهد جيرانه حتى لو كانوا من الأغنياء والموسرين. ولذلك من حق الجار على جاره أن يسلم عليه إذا لقيه، بل أن يبادئه وأن يبادره بالسلام، وأن يتفقد أحواله، وأن يعوده إذا مرض، ويتبع جنازته إذا مات، وأن يقضي حوائجه، وأن يحفظ له حرمته، وأن يبتعد عن أذيته. ولذلك العلماء يقولون: حقوق الجار التي جاءت بها النصوص يجمعها ثلاثة أشياء: أولاً الإحسان إليه، ثانياً كف الأذى عنه، ثالثاً الصبر على أذيته. فلو قام الجار بأذية جاره فالواجب على الجار أن يصبر على أذية جاره. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره، فقال: اذهب فاصبر. ثم عاد ثانية يشكو جاره، قال: اذهب فاصبر. ثم جاء ثالثة يشكو جاره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ضع متاعك في الطريق. والمعنى أيها المسلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصبر على أذية الجار، وليس معنى هذا أن يتعمد الجار أذية جاره عافانا الله وإياكم، وإنما فيما لو إذا صدر شيء من الجيران فلا يبادر الجار إلى قضية القطيعة، وإنما يصبر على أذية جاره، يصبر على أذية جاره. فالجيران لهم حقوق أيها المؤمنون جاءت بها نصوص الكتاب والسنة، فينبغي على كل مسلم أن يقوم بهذا الحق، وأن يعلم بأن هذا من الإيمان بالله عز وجل، وأن من أراد زيادة الإيمان فعليه بالإحسان إلى الجيران، وعليه بأداء الحقوق، وبكف الأذى عن الجيران، وباحتمال أذيتهم. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يصلح لنا نياتنا وذرياتنا، وأن يبارك لنا ولكم في أعمارنا وأعمالنا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، ويا فوز المستغفرين أستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى من بأثره اقتفى إلى يوم الحشر والمنتهى. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن هذا الحق العظيم الذي جاءت به نصوص الكتاب والسنة يندرج ضمن شعب الإيمان، فالإحسان إلى الجيران من شعب الإيمان، وقد دلت على ذلك نصوص القرآن والسنة والآثار عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. وليعلم الإنسان أن أذية الجار موجبة لسخط الرحمن وموجبة للنار، عافانا الله وإياكم. فقد ذكر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم امرأة ذكر له من صلاتها وصيامها وصدقتها، وكانت تتصدق بالأضبار من الأقط، يعني من التمر من اللبن المجفف، لكنها تؤذي جيرانها بلسانها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي في النار، هي في النار. وذكر له صلى الله عليه وسلم امرأة ذكروا بأنها ليست بتلك المرأة التي تكثر من قيام الليل وصيام النهار، وليس لها من تلك الأعمال الصالحة التي كانت للأولى، لكنها تحفظ لسانها عن جيرانها. قال: هي في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: هي في الجنة. ومما يؤسف له أن بعض الناس قد يكون من أهل الجمع والجماعات، بل من أصحاب الصفوف الأولى في الصلوات، لكنه لا يحفظ لسانه عن جيرانه. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فيقول: يا رسول الله، كيف أكون محسناً؟ قال: من شهد له جيرانه بالإحسان فهو محسن، ومن شهد عليه جيرانه بالإساءة فهو مسيء. ولذلك إذا شهد الجيران لجار بأنه محسن فهذه شهادة عظيمة أخبر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك واجب على كل مسلم عباد الله أن يتعاهد هذا الحق العظيم الذي أوجبه الله جل وعلا وأوجبه رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يقوم الناس بهذا الحق. مما يؤسف له ومما يقطع نياط القلوب ما عليه أحوال كثير من المسلمين من هذا التقاطع بين الجيران وهذا التدابر، بل قد يكون لأتفه الأسباب، حينما ينشب خلاف بين طفلين من أطفال الجيران يقوم الكبار فيتدابرون، عافانا الله وإياكم. قال رجل لعبد الله بن المبارك: جاري يشكو لي ابني وما أدري أهو ظالم أو مظلوم، يقصد ابنه، فماذا قال عبد الله؟ قال: اصرخ في وجه ابنك أمام جارك ثم رضه في بيتك، في إشارة إلى بيان حق الجار العظيم الذي يجب أن لا ينهار وأن لا يسقط ويتساقط أمام خلاف الصغار أو الخلاف بين النساء، نساء الجيران. فالواجب على كل مسلم أن يتعاهد هذا الحق العظيم الذي أهمله كثير من المسلمين. أسأل الله تعالى أن يتولانا وإياكم جميعاً بولايته، وأن يغفر لنا جميعاً، إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد ما دامت السماوات والأرضين، وارض اللهم عن آله الأطهار وأصحابه الأخيار، لا سيما الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بجودك وكرمك وإحسانك وفضلك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين، واحم حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً سخاء الرخاء وسائر أوطان المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق إمامنا رئيس الدولة ونائبه وجميع حكام الإمارات، وفقهم اللهم لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. إخواني وأخواتي، ستقام صلاة الاستسقاء بعد صلاة الجمعة مباشرة، فانتظروا قليلا بعد الصلاة حتى نصلي ونستغيث ونطلب الله جل وعلا أن يغيث بلادنا وأن يغيث قلوبنا بالإيمان. وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.